الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى من لقاء الواحد والثلاثين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المقيم يدخل في صلاة المسافر. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا ابن علي عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حسين قال: أقمت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح بمكة، فأقام ثمانية عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعة فإنا قوم سفر.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، علي بن زيد وابن جدعان وهو ضعيف، والأئمة على أنه يجب على المقيم إتمام الصلاة ولو اقتدى بمسافر، هذا محل اتفاق. نعم،
ثماني في نسخ الشيخ بدونيان،
لكن النحو لابد من إثبات الياء لأن هذا محل نصب، والقاعدة مثل قوله عز وجل: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الياء إنما تحذف في حالة الرفع في حالة الجر. نعم، والشافعي: وليال عشر، حذفت الياء لأنها موطن جر، هكذا في مواطن الرفع.
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمرو وعن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه.
عن ابن عمر عن عمر.
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر وعن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وعن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال: إنا قوم سفر فأتموا الصلاة.
هذه ثلاثة أسانيد كلها عن عمر، وكل الأسانيد الثلاثة صحيحة الإسناد إليه.
حدث ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله،
أيضا هذا صحيح الإسناد.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حماد عن عمر بمثله،
تالي راجع.
حدثنا وكيع عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: صليت مع عمر ركعتين بمكة، ثم قال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر فأتموا الصلاة.
محتاج فيه رواية أبي إسحاق عن عمرو، تحتاج للنظر فيها. نعم،
حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وعن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر عن عمر مثله.
هذا صحيح الإسناد. عكرمة ثقة في غير يحيى. نعم،
يصلي إلى بعيره. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى بعيره.
هذا الخبر حسن الإسناد، أبو خالد صدوق، والحديث أصل الحديث في الصحيحين، والجمهور على أنه يجوز أن يستتر المصلي بدابة، خلافا لمذهب الإمام الشافعي، ومذهب الجمهور أرجح بالأحاديث الواردة في الباب.
حدثنا يحيى ابن أبي بكير عن إسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن المقدام الرهاوي قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية، فقال أبو الدرداء: أيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى إلى بعير من المغنم؟ قال عبادة: أنا. قال: فحدث. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعير من المغنم.
هذا الخبر مجهول الإسناد، المقدم الرهاوي غير معلوم.
حدثنا وشيم عن داود عن أبي سلام قال حدثنا أبو أدريس الخولاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى صفحة بعير.
هذا مرسل، أبو إدريس ليس من الصحابة.
حدثنا ابن عينة عن عمرو قال كان ابن عمر يصلي إلى البعير إذا كان عليه رحل.
هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر.
حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها،
كذلك صحيح الإسناد.
حدثنا عبد عن عاصم قال رأيت أنسا يصلي وبينه وبين القبلة بعير عليه محمل،
هذا صحيح الإسناد.
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم ابن عبد الأعلى قال رأيت سويد بن غفلة ينيخ راحلته في طريق مكة فيصلي إليها. حدثنا أسباط ابن محمد عن الأعمش عن عمار عن الأسود أنه كان يصلي إلى راحلته وهي أمامه مناخة. حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان إلى بعيريهما. حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال يستثر بالبعير. حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال لا بأس أن يستثر بالبعير. الصلاة في أعطان الإبل.
عند أبي حنيفة والشافعي أنه لا تكره الصلاة في أعطان الإبل إلا أن يكون فيها نجاسة، وهم يرون أن روث البهائم نجسة، وعند مالك وأحمد أنه تكره الصلاة في أعطان الإبل وأنه لا يصلى فيها، ولعل القول الثاني أرجح للأخبار الواردة في الباب. نعم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد صرح الحسن بالسماع من عبد الله عند ابن حبان.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا إليها، وسئل عن
لا تصلوا
فيها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة.
هذا الخبر صحيح الإسناد. وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن من الثقات. نعم.
حدثنا عبد الله ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن البراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فإنها بركة.
هذا الخبر صحيح الإسناد أيضا.
وشيخ في ضابط التفريق بين ابن أبي ليلى الضعيف والثقة؟
الثقة وارد، ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعرف بالطبقة.
حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.
هذا الخبر صحيح الإسناد، رجاله ثقات وإسناده متصل.
حدثنا زيد بن حباب قال أنبأنا عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراحل الغنم.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، في رواته عبد الملك بن الربيع بن سبرة هو ضعيف.
حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في أعطان الإبل. كلها بالياء. يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل.
هذا الخبر فيه جعفر بن أبي ثور، الصواب أنه ثقة، ومن ثم فهو صحيح الإسناد إلى جابر بن سمرة. قد ورد هذا الخبر مرفوعا بنحو هذا اللفظ عند الإمام مسلم،
حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن ماعز بن نضلة قال أتانا أبو ذر فدخل زرب غنم لنا فصلى فيه.
هذا الخبر مجهول الإسناد، ماعز مجهول.
حدثنا عبده عن هشام بن عروة قال حدثني رجل سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في عطاء الإبل قال فنهاه وقال صل في مراحي الغنم.
كذا عنده عبد الله بن عمر
بن عمر
عمر
لا عمر
بن عمر ايش عندك؟
عمر
عبد الله بن عمر عندك عمر مصحف يعني. على كل هذا الرجل المذكور مجهول مبهم، من ثم فالإسناد مجهول. نعم
خطأ في النسخة يا شيخ عندي ولا
لا؟ فيها نسخ، أغلب النسخ عمر فيها عمر.
يقول هنا أخرجه مالك في الموطأ عن هشام فقال فيه عبد الله بن عمر.
حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين.
حدث ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن عمر صلى في مكان فيه دمن.
هذا منقطع. ابن أبي نجيح عن أعيد الإسناد.
حدث ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن عمر صلى في مكان فيه دمن.
نعم هذا منقطع لم يدرك عمر.
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن صخر ابن جويرية عن عاصم بن المنذر قال خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج فصلى بنا في مراحي الغنم وهو يجد أمكنة سواها لو شاء لصلى فيها وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا.
هذا الخبر حسن الإسناد، عاصم بن المنذر صدوق.
حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية قال سمعت محمدا يقول كانوا إذا لم يجدوا إلا أن يصلوا في مرابض الغنم ومرابض الإبل صلوا في مرابض الغنم. حدث ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال صل في دمن الغنم. حدثنا محمد بن فضيل عن عباد بن راشد عن الحسن أنه كان يكره الصلاة في أعطاء الإبل ولا يرى بها بأسا في أعطاء الغنم. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت عبيد بن عمير يقول إن لي لعناقا تنام معي في المسجد في مسجدي وتبعر فيه.
أنا أبي جمرة عندك كذا شنده
حمزة
على الصواب حمزة.
حدثنا غندر عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت عبيد بن عمير يقول إن لي لعناقا تنام معي في مسجدي وتبعر فيه. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جندب ابن عامر السلمي أنه كان يصلي في أعطاء الإبل ومرابض الغنم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع جابر بن سمرة يقول كنا نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطاء الإبل.
هذا مجهود إسناد لإبهام الراوي عن جابر.
حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني رجل عن عبد الله بن عمرو قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.
هذا أيضا مجهول رجل مبهم. هذا هو الأثر الذي قبل قليل وفيه التصريح بأنه عبد الله بن عمرو.
حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن إبراهيم قال لا بأس بالصلاة في دمنة الغنم. حدثنا وكيع في رجل صلى في أعطان الإبل يجزئه ولا يتوضأ من لحوم الإبل. حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي في مرابض الغنم أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل.
هذا الخبر صحيح الإسناد، جعفر ثقة على الصحيح وقد أخرجه مسلم.
في الرجل يصلي وقد أصاب خفه قطرة من بول.
عند أبي حنيفة أنه يعفى عن يسير البول، عند الجمهور أنه لا يعفى عن يسير البول.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة قال سألت الحكم وحماد عن قطرة من بول أصابت خفا، فقال أحدهما يعيد وقال الآخر لا يعيد. حدثنا شريك عن جابر عن عامر وقد ذكر عدة منهم أبو جعفر أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة من نضح البول والدم. حدثنا الجرير عن مغير عن إبراهيم قال إذا صلى الرجل فوجد بعدما صلى في ثوبه أو جلده عذرة أو بولا غسله وأعاد الصلاة، وإذا وجد في جلده منيا أو دما غسله ولم يعد الصلاة. في التبسم في الصلاة. حدثنا أبوه قال حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن رجل عن ابن مسعود قال التبسم في الصلاة ليس بشيء.
عند الأئمة الأربعة أن الصلاة لا تبطل بالتبسم، هذا الخبر الذي ذكره المؤلف مجهول، فيه الرجل المبهم الراوي عن ابن مسعود.
حدث ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال التبسم لا يقطع ولكن تقطع القرقرة.
هذا الخبر رجاله ثقات، وبقي إشكال في أبي الزبير محمد بن مسلم، لأنه قد دلس في بعض الأحاديث، ولذلك روايته في العنعنة فيها كلام لأهل العلم. والظاهر أنه يميز بين روايات أبي الزبير عن جابر باعتبار الرواة الذين يروون عنه، وسفيان الثوري من الأئمة الذين يميزون بين الأحاديث المدلسة وغيرها، ومن ثم فلعل الخبر صحيح الإسناد.
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال التبسم في الصلاة ليس بشيء حتى يقرقر. حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال التبسم في الصلاة ليس بشيء. حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء وهشام عن الحسن أنهما لم يريا بالتبسم في الصلاة شيئا. حدث ابن مهدي عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين أنه سئل عن التبسم في الصلاة فقرأ هذه الآية فتبسم ضاحكا من قولها وقال لا أعلم التبسم إلا ضحكا.
عندك آخره؟ فتبسم ضاحكا من قولها
فقال لا أعلم التبسم إلا ضحكا.
نعم كذلك عندك. ما فيها قال عندك.
حدث ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد قال كان الحسن بن مسلم إذا رآني تبسم في وجهي وهو في الصلاة. حدثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن عامر قال لا بأس بالتبسم. من كان يعيد الصلاة من الضحك.
عند الإمام أبي حنيفة أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، وعند الجمهور أن القهقهة تبطل الصلاة لكنها لا تنقض الوضوء.
حدثنا أبو بكر قال أنبانا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء.
أبو سفيان صدوق، ثم ثم في الخبر حسن الإسناد.
حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال ضحكت خلف أبي ضحكت خلف أبي وأنا في الصلاة فأمرني أن أعيد الصلاة. حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال ضحكت وأنا أصلي مع أبي فأمرني أن أعيد الصلاة. حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام قال ضحك أخي في الصلاة فأمره عروة أن يعيد الصلاة ولم يأمره أن يعيد الوضوء. حدث ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يضحك في الصلاة قال إن تبسم فلا ينصرف وإن قهقه استقبل الصلاة وليس عليه وضوء. حدثنا الفضل بن دكين عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال كانوا في سفر فصلى بهم أبو موسى فسقط رجل أعور في بئر أو شيء فضحك القوم كلهم غير أبي موسى والأحنف فأمرهم أن يعيدوا الصلاة.
هذا الخبر منقطع، حميد لا يروي عن أبي موسى.
حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة. حدثنا يحيى ابن سعيد عن مجالد عن الشعبي في الرجل يضحك في الصلاة قال يكبر ويعيد الصلاة. من كان يعيد الوضوء والصلاة. حدثنا أبا قال حدثنا شريك عن أبي هاشم عن أبي العالية قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه فجاء رجل ضرير البصر فوقع في بئر في المسجد فضحك بعض أصحابه فلما انصرف أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.
أبو العالية ليس من الصحابة، الخبر مرسل.
حدثنا أبو خالد عن أشعث عن عامر قال هي فتنة يعيد الوضوء والصلاة. حدثنا أسباط بن محمد عن مغير عن إبراهيم قال إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة. قال أبو بكر يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
أبو بكر هو المؤلف.
في الرجل إذا أراد أن يصلي جالسا. حدثنا أبها قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يستحب لمن صلى وهو قاعد أن يصلي ركعتين وهو قائم. حدثنا حفص عن ليث عن طاووس قال كان يستحب لمن صلى وهو قاعد أن ينشئها وهو قائم.
الأئمة على جواز التطوع جالسا.
من قال إذا صلى وهو جالس يقوم إذا ركع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال ربما صليت وأنا قاعد فإذا أردت أن أركع قمت فقرأت ثم ركعت. حدثنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قائما فلما دخل في السن جعل يصلي جالسا فإذا بقيت عليه 30 أو 40 قام فقرأها ثم سجد.
30 يعني آية. هذا الخبر صحيح وهو الصحيح.
حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو جالس فإذا بقي من السورة 30 آية أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع.
هذا أيضا خبر صحيح وقد أخرجه الشيخان.
حدثنا أبو أسامة عن عوف عن محمد قال من قرأ وهو قاعد فإنه يركع ويسجد وهو قاعد ومن قرأ وهو قائم فإنه يركع ويسجد وهو قائم. وقال الحسن هو بالخيار أي ذلك يشاء فعل. الرجل يصلي ركعة قائمة وركعة جالسة. حدثنا أبا قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن يصلي الرجل ركعة قائمة وركعة قاعدة. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد قال لا بأس أن يصلي الرجل ركعة قائمة وركعة قاعدة. ثم قال وكيع بأخرة
بأخرة
دي بشكل هذه
عندي شيخ الباب وركعة جالسة وليس قاعدة.
عندك وركعة قاعدة
لا جالسة.
ثم قال وكيع
بأخرة عن شعبة عن الحكم ولم يذكر حمادا ركعتا الفجر تصليان في السفر.
الأئمة الأربعة على استحباب ركعتي الفجر في السفر.
حدثنا أبو قال أنبانا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لا يصلي في ركعتي الفجر كان لا يصلي في ركعتي الفجر في السفر.
في كذا عندي شنده لا يصلي
ركعتي الفجر في السفر
كذا هل أظهر بدون فيه؟ هذا خبر صحيح لسنادي لابن عمر.
حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن عائشة قالت: أما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر غائبا ولا شاهدا تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركعتان قبل الفجر.
هذا الخبر ضعيف الإسناد. قابوس بن ظبيان فيه لين.
حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي يقول كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال. حدثنا وكيع عن حبيب بن جري عن أبي جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر في حضر ولا سفر.
هذا مرسل أبو جعفر محمد بن علي ليس من الصحابة.
حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال سألته أكان ابن عمر يصلي ركعتي الفجر قال ما رأيته يترك شيئا في سفر ولا حضر.
ظاهر هذا صحة الإسناد إلى ابن عمر، ولكن قد ورد عن ابن عمر أنه قال لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة.
وضع اليمين على الشمال.
جمهور على أن المصلي يستحب له حال القيام أن يضع يده اليمنى على اليد اليسرى لورود الأمر بذلك في أحاديث عدة. والمالكية عندهم أن المصلي يرسل يديه، وإن كان الإمام مالك في الموطأ ينص على خلاف ذلك.
مالك يقول لا يستحب،
يقول يرسل المصلي يديه، والمشروع أن يرسل المصلي يديه. معنى الإمام مالك في الموطأ نص على استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى، ولكن يبدو أن الإمام مالكا في آخر عمره لما جلد وانخلعت كتفه لم يتمكن من أن يضع اليد اليمنى على اليسرى، فظن أصحابه أن هذا مذهبه، أن هذا هو مذهبه.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندي شك معاوية قال مهما رأيت نسيت لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة.
يونس بن سيف لا يروي عن الحارث بن غطيف، الخبر منقطع.
حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة.
هذا أيضا مجهول، قبيصة مجهول.
حدث ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كبر أخذ شماله بيمينه.
هذا صحيح الإسناد، وقد رواه أهل السنن وأحمد.
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي الدرداء قال من إخلاقي
من
أخلاق من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
رواية مورق عن أبي هريرة منقطعة، الخبر منقطع.
عن أبي الدرداء
نعم، مورق لا يروي عن أبي الدرداء.
حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة.
هذا مرسل ضعيف. حسن ليس من الصحابة، ويوسف بن ميمون ضعيف.
حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة ابن وائل عن حجر حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة ابن وائل ابن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة.
عندك وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل ابن حجر رأيت النبي وضع يمينه على شماله في الصلاة.
في إحدى النسخ زيادة ليست من أصل النسخة تحت السرة و هذه ليست صحيح ولا تثبت في هذا الحديث. وقد هذا الخبر رواه علقمة عن أبيه وائل بن حجر والصواب أن علقمة قد سمع من أبيه فالخبر صحيح الإسناد.
حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام ابن شداد الجريري أبو طالوت عن غزوان ابن جرير الضبي عن أبيه قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغه فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.
هذا الخبر مجهول الإسناد. غزوان مجهول.
حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة ابن ظهير عن علي في قوله فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
عقبة ابن ظهير مجهول.
حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج ابن حسان قال سمعت أبا مدلز أو سألته قال قلت كيف يصنع قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة. حدثنا يزيد قال أخبرنا الحجاج ابن أبي زينب قال حدثني أبو عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يصلي وقد وضع شماله على يمينه فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمينه ووضعها على شماله.
أبو عثمان ليس من الصحابة فالخبر مرسل.
حدثنا جرير عن مغير عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي قال من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر.
نعم هذا الخبر مجهول. فإن زياد بن زيد مجهول وفيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف أيضا. نعم.
حدثنا يحيى ابن سعيد عن ثور عن خالد ابن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال ما رأيت فنسيت فإني لم أنسى أن أبا بكر كان إذا قام في الصلاة قال هكذا فوضع اليمنى على اليسرى.
هذا الخبر مجهول. أبو زياد لا تعرف حاله.
حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع اليمنى على الشمال يقول على كفه أو على الرسغ ويقول فوق ذلك ويقول أهل الكتاب يفعلونه. حدثنا عبد الأعلى عن المستمر ابن الريان عن أبي الجوزاء أنه كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي من كان يرسل يديه في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغير عن إبراهيم أنهما كان يرسلان أيديهما في الصلاة. حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه.
هذا صحيح الإسناد لابن الزبير.
حدث ابن علي عن ابن عون عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال إنما فعل ذلك من أجل الدم. حدثنا عمر ابن هارون عن عبد الله بن يزيد قال ما رأيت ابن المسيب قابضا يمينه في الصلاة كان يرسلهما. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه وهذه على هذه، فذهب ففرق بينهما ثم جاء فالرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم. حدثنا أبوها قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور عن ابن سيرين عن يحيى بن الجزار أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه وعلى بطنه فرث ودم، قال فلم يعد الصلاة.
هذا خبر صحيح بإسناد إلى ابن مسعود، وأهل العلم يقول لا يجوز لأحد أن يصلي وفي ثوبه نجاسة، لكن لو صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسية لهذه النجاسة فما الحكم؟ فعند الشافعي وأحمد أنه يعيد الصلاة، عند مالك أنه يعيد في الوقت، والقول الثالث أنه لا يعيد، ولعله أظهر الأقوال لما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل أن في نعليه قذراء فخلعهما في أثناء الصلاة ولم يستأنف، ولو كان يعيد الصلاة استأنفها. نعم.
حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن حسن قال ما في نضحات من دم ما يفسد على رجل صلاته. حدثنا وكيع عن عمرو ابن شيبة عن قارض أخيه حدثنا وكيع عن عمرو ابن شيبة عن قارض أخيه عن سعيد المسيب أنه كان لا ينصرف من الدم حتى يكون مقدار الدرهم. حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا فقال الحكم إذا كان مقدار الدرهم، فقال حماد إذا كان مقدار المثقال، ثم قال أو الدرهم. حدثنا الفضيل عن أبي الربيع قال رأيت مجاهدا في ثوبه دم يصلي فيه أياما. حدثنا وكيع عن حسين بن صالح عن عيسى بن أبي عز عن
حسن مشهور لأم حسن صالح. نعم.
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح يقول في جميع النسخ حسين،
عندنا في خمس نسخ حسين في بقيتها حسن. نعم.
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عيسى ابن أبي عزة عن الشعبي في رجل صلى وفي ثوبه دم قال لا يعيد. حدثنا وكيع عن حماد بن سلم عن عاصم قال رأيت أبا وائل يصلي وفي ثوبه قطرات من دم. حدثنا وكيع عن ياسين عن الزهري قال إذا كان قدر الدرهم أعاد. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغير عن إبراهيم أنه كان يقول في الدم يكون في الثوب قدر الدينار أو الدرهم، قال فليعد. حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن إبراهيم قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الصلاة، فقال إن كان كثيرا فليلقي الثوب عنه، وإن كان قليلا فليمضي في صلاته. حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال سألته عن الدم أراه في ثوبي بعدما أصلي، قال أغسله وأعيد الصلاة. حدثنا معتمر عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل صلى وفي ثوبه دم فلما انصرف رآه قال لا يعيد. حدثنا حاتم ابن وردان عن يونس عن الحسن قال إذا صليت فرأيت في ثوبك دما فلا تعد، قد مضت صلاتك. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عطاء أنه لم يكن يرى في الدم والمني في الثوب أن تعاد منه الصلاة. حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم في رجل صلى وفي ثوبه دم قال إن كان كثيرا يعيد منه الصلاة، وإن كان قليلا لم يعد. حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء قال رأيته يصلي وفي ثوبه كف من دم. الرجل يصلي وفي ثوبه الجنابة.
عند أحمد والشافعي أنه لا بأس بالصلاة في ثوب فيه مني، إن كانوا يفضلون إزالته. عند الإمام أبي حنيفة أن الثوب إذا كان كذلك فإنه يكون نجسا ولا يصلى به، ويكفي فرك يابسه، عند الإمام مالك أنه يجب غسله.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زييد ابن الصلت أن عمر غسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأعاد بعدما ارتفع الضحى متمكنا.
هذا الخبر صحيح الإسناد، زييد ثقة.
حدثنا عبده عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر صلى صلاة الغداء ثم غدا إلى أرض له بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما قال فغسل الاحتلام واغتسل ثم أعاد صلاة الصبح.
هذا خبر منقطع الإسناد، سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
حدثنا وكيع عن ابن أفلح عن أبيه قال صليت وفي ثوب جنابة فأمرني ابن عمر فأعدت.
هذا صحيح الإسناد لابن عمر.
حدثنا هشيم قال أخبرنا مغير عن إبراهيم في الرجل يصلي في ثوبه جنابة قال مضت صلاته ولا إعادة عليه. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول يعيد ما كان في وقت. حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال من صلى وفي ثوبه جنابة فلا إعادة عليه. حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال إذا وجد في ثوبه دما أو منيا غسله ولم يعد الصلاة.
لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سليمة بن يسار ما أدرك عمر لأنه يقدم متأخر ولا شلون؟
سليمان من الفقهاء المشهورين، هو متأخر فقهاء المدينة، هم ما أدرك عهد عمر،
لكن أدرك بعض الصحابة.
أدرك بعض الصحابة ابن عمر وغيره، ابن عمر زمنه متقدم.
أدرك أبو هريرة،
أدرك ابن عمر أكيد.